بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام قد بدأ في شرح المسألة الثانية عشرة من مسائل الآية الثالثة والثمانين بعد المئتين من سورة البقرة، وكانت حول قوله تعالى: فرهان مقبوضة.
نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟
أورد الإمام ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام:
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ثم أورد الإمام ما علق به الخطابي من أن هذا كلام مبهم، لأنه ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب، هل الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرهن. ثم عقب الإمام على ذلك فقال: إنه جاء مبينا مفسرا في حديثين، وبسببهما اختلف العلماء. ثم لم يتسع الوقت لنا مع الإمام بعد ذلك.
الله الله الله، فتح الله عليك يا ولدي، الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي.
سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قلنا يا إخواني إن ذلك الذي تحدثنا عنه جاء مفسرا ومبينا في حديثين، وبسببهما اختلف العلماء. فروى الدارقطني من حديث أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الضر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته. وقال أحمد وإسحاق:
إن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة.
وقال أبو ثور:
إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد.
وقاله الأوزاعي والليث. الحديث الثاني خرجه الدارقطني أيضا، وفي إسناده مقال ويأتي بيانه وينتهي إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن ولصاحبه غنمه وعليه غرمه. وهو قول الشافعي والشعبي وابن سيرين، وهو قول مالك وأصحابه. قال الشافعي:
منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة.
قال الخطابي:
وهو أولى الأقوال وأصحها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من صاحبه، أي لصاحبه، والعرب تضع من موضع اللام، كقولهم أمن أم أو فادمنة لم تكلمي.
قد جاء صريحا قوله عليه الصلاة والسلام لصاحبه، فلا حاجة للتأويل. وقال الطحاوي
كان ذلك وقت أن كان الربا مباحا، ولم ينهى عن فرض جر منفعة، ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كان غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك.
وقد أجمعت الأمة على أن الأمة المرهونة لا يجوز للراهن أن يطأها، فكذلك لا يجوز له خدمتها. وقد قال الشعبي
لا ينتفع من الرهن بشيء.
فهذا الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه، ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو منسوخ. وقال ابن عبد البر وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن، ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه. فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، ما يرده ويقضي بنسخه. وإن كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق ما يرده أيضا، فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا، والله أعلم. وقال ابن خويز منداد
ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان، إن كان من قرض لم يجز، وإن كان من بيع أو إجارة جاز، لأنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكور، ومنافع الرهن مدة معلومة، فكأنه بيع وإجارة. وأما في القرض فلأنه يصير قرضا جر منفعة، ولأن موضوع القرض أن يكون قربة، فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنس، وذلك ربا.
المسألة الثالثة عشرة لا يجوز غلق الرهن، وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله، وكان هذا من فعل الجاهلية، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغلق الرهن، أي ليس يغلق الرهن، تقول أغلقت الباب فهو مغلق، وغلق الرهن في يد مرتهنه إذا لم يفتك. قال الشاعر
أجارتنا من يجتمع يتفرق، ومن يك رهنا للحوادث يغلق.
وقال زهير
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع، فأمس الرهن قد غلق.
المسألة الرابعة عشرة روى الدارقطني من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. وهذا إسناد حسن. وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعها، فرفعها ابن أبي ذئب وغيره، ورواه ابن وهب وقال
قال ابن شهاب كان سعيد بن المسيب يقول الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه، فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن معمرا ذكره عن ابن شهاب مرفوعا، ومعمر أثبت الناس في ابن شهاب، وتابعه على رفعه يحيى بن أبي أنيسة، ويحيى ليس بالقوي.
وأصل هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم وإن اختلفوا في تأويله ومعناه. ورواه الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا. قال أبو عمر
لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب،
وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب، وعباد عندهم ضعيف لا يحتج به، وإسماعيل عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلده، فإذا حدث عن الشاميين فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن المدنيين وغيرهم ففي حديثه خطأ كثير واضطراب.
المسألة الخامسة عشرة: نماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز كالسمن، أو كان نسلا كالولادة والنتاج، وفي معنى فسيل النخل وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف، فلا يدخل فيه إلا أن يشترط. والفرق بينهما أن الأولاد تتبع في الزكاة للأمهات، وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار، لأنها ليست تبعا للأمهات في الزكاة، ولا هي في صورها ولا في معناها ولا تقوم معها، فلها حكم نفسها لا حكم الأصل، خلاف الولد والنتاج، والله أعلم بصواب ذلك. المسألة السادسة عشرة: ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء، قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن مالك خلاف هذا، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء، لأن من لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء، والغرماء عاملوه على أنه يبيع ويشتري ويقضي. لم يختلف قول مالك في هذا الباب، فكذلك الرهن، والله أعلم. المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا شرط ربط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل، يعني إن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق وثقة فليؤدي له ما عليه ائتمن. وقوله تعالى فليؤدي من الأداء مهموز، وهو جواب الشرط، ويجوز تخفيف همزه فتقلب الهمزة واوا، ولا تقلب ألفا، ولا تجعل بين بين، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وهو أمر معناه الوجوب، بقرينة الإجماع على وجوب أداء الديون وثبوت حكم الحاكم به وجبره للغرماء عليه، وبقرينة الأحاديث الصحاح في تحريم مال الغير.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى أمانته. الأمانة مصدر سمي به الشيء الذي في الذمة، وأضافها إلى الذي عليه الدين من حيث لها إليه نسبة، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى وليتق الله ربه، أي في ألا يكتم من الحق شيئا. وقوله ولا تكتموا الشهادة تفسير لقوله تعالى ولا يضارر، نهى الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة، وهو نهي على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد، وموضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق. وقال ابن عباس
على الشاهد أن يشهد حيثما استشهد ويخبر حيثما استخبر، ولا نقل أخبر بها عند الأمير، بل أخبره بها لعله يرجع ويرعوي.
سبحان الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أشار الإمام في درس اليوم يا عم إلى موضوع غلق الرهن، وقال إن هذا كان من فعل الجاهلية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله.
عليه الصلاة والسلام، بالضبط يا ولدي، قد أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يا ولدي من عادة العرب في الجاهلية أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه واستولى عليه المرتهن، فأبطله الإسلام ونهى عنه. ومتى حل الأجل لزم الراهن الإيفاء وأداء ما عليه من دين. ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت كما ترى، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.